سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، وبعدها تستقر الفريضة، كلما زادت 10 تتغير الفريضة، مثلا 130 فيها حقة وبنت لبون، 140 فيها حقتان وبنت لبون، 150 فيها 3 حقاق، 160 فيها 4 بنات لبون، 170 فيها حقة و3 بنات لبون، 180 فيها حقتان وبنت لبون، 190 فيها 3 حقاق وبنت لبون، 200 تتساوى الفريضتان، 5 بنات لبون أو 4 حقاق، 210 فيها 4 بنات لبون وحقة. وعلى هذا فقس، كلما زادت 10 يتغير الفرض. قال: في الروض: من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه، أي من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها، فإنه يدفع بنت مخاض ويدفع معها جبرانا، وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران، فهو بالخيار، ويأخذه من المصدق الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة، وإذا لم يكن عنده إلا جدعة فلا يستحق جبرانا أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة، والجبران شاتان أو 20 درهما، كل شات بـ10 دراهم، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل 20 تقويم أو تعيين؟ الظاهر والله أعلم أنها تقويم، بناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين 200 درهم وأراد أن يعدل عنهما، فلا يكفي أن يعطيه 20 درهما، وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة لأن السنة وردت به فقط. فصل:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني قوله يعني في جبر ما نقص من الصدقة أن يدفع أو يأخذ شاتين أو عشرين درهما، وقول الشيخ إن هذا تقويم، هذا صحيح، وينبغي في مثل هذه المسائل تفطن، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث: من ملك 50 درهما فهو غني. طبعا هذا الكلام ينبغي أن يعني يفهم على ضوء الحال في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد ذلك فهذه المسائل يعني في العادة ترد إلى العرف. أما هذه المسألة فهي منضبطة، فإن الشاتين تقومان، فإما أن يدفع شاتين أو يدفع قيمتهما، ولهذا نظائر، لهذا أقصد يعني كونه قوم ذلك بـ20 درهما هذا له نظائر لعلها تأتي إن شاء الله. نعم.
قوله: فصل، أي في زكاة البقر. نقول: في زكاة البقر كما قلنا في زكاة الإبل، أي أن الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل والبقر والغنم. البقر سميت بقر لأنها تبقر الأرض بالحراثة، أي تشقها، قوله ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، أي تبيع ذكر أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة، وفيما دون 30 لا شيء. والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم، فالإبل يبدأ النصاب من 5 والبقر من 30، مع أنهما في باب الأضاحي سواء، لكن الشرع فوق العقل والواجب اتباع ما جاء به الشرع. قوله وفي 40 مسنة، المسنة أنثى لها سنتان، ما بين 30 و40 وقص، 9 ليس فيها شيء. قوله ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40
طبعا يعني الظاهر أن الفرق واضح يعني في فإن العرب كانت تعظم الإبل وترى أن الإبل أفضل النعم، وحتى إن الله قال لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فالنفوس التعلق بها أعظم من تعلقها بالبقر، وإن كانت البقر نافعة ومباركة وفيها خير عظيم، لكن تشوف النفوس وتعلقها بالإبل أعظم من تشوفها، ولهذا وجبت في 5 من الإبل شاة ولم تجد في 5 من البقر. فمقاصد الإبل كثيرة، يعني إنها مراكب ولبنها ولحمها وجمالها بخلاف البقر هي ليست مراكب، نعم هي تؤكل ولبنها فيه شفاء ولكنها ليس. ومن هنا كان الفرق بين زكاة الإبل وزكاة البقر. نعم
قوله ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ففي 50 مسنة وفي 60 تبيعان أو تبيعتان، من 40 إلى 60 وقص، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبيعات، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 120 4 تبيعات و3 مسنات كال200 في الإبل. أسأل إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟ الجواب للمعطي، قالوا لأنه هو الغالب. قوله ويجزئ الذكر هنا أي في زكاة البقر، ففي 30 من البقر يجزئ تبيع. قوله وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا، فالذكر يجزئ في 3 مواضع، ويتبيع في 30 من البقر. وابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض. ثالثا إذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرا، كما لو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور فعليه ابن المخاض، لأن الإنسان لا يكلف شيئا ليس في ماله، ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر والأنثى لها أنثى، وهذا أقرب إلى المعنى والقياس، إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله. وقال بعض العلماء إذا كان النصاب ذكورا فيجب ما عينه الشارع، فلو كان عنده 25 من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون ذكر، وإن كان عنده 36 جملة ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن لبون. وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر، بنت لبون حقة جدعة، فنص الشارع على الذكور على الذكورة والأنوثة، فيجب اتباع الشرع، وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المؤلف. وقولنا إنما مشى عليه المؤلف أقيس، مع أنه لا يتعارض النص والقياس، لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا. قوله فصل ويجب في 40 من الغنم شاه فاعل يجب في 40 من الغنم شاة، فإذا أخرجها ودار عليه الحول و ولم تزد بل بقيت 39 شاة ليس فيها شيء لأنها نقصت عن النصاب، وأقل نصاب الغنم 40 شاة والواجب فيها شاة واحدة. قوله في 121 شاتان، الوقص 80 ففي 40 شاة شاة واحدة، وفي 120 شاة واحدة 80 شاة لا شيء فيها، سبحان الله، وهذا من تيسير الشرعي فالحمد لله. قوله في 201 ثلاث شياة، الوقص 80، إذن الوقص في الفرض الثاني كالوقص في الفرض الأول. قوله ثم في كل 100 شاة، إذا زادت على 201 ففي كل 100 شاة، وتستقر الفريضة على ذلك، ففي 300 ثلاث شياة، وفي 399 ثلاث شياة، لأنها لم تتم 100 الرابعة، وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق، وإذا لم يلحق الفرض الثاني يلحق بالفرض الأول، والوقص من 201 إلى 399 198، وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم، ففي 303 شياة، وفي 404 شياة، وفي 505 شياة، وفي 1010 شياة، وهكذا. قوله الخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة بضم الخاء أي الاختلاط، يصير المالين كالواحد، وظاهر كلام المؤلف العموم وليس كذلك، وإنما مراده الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، هذا هو المشهور من المذهب وهو القول الأول في المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلطة في الأموال الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموما، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ليأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسألون، مع أن الاشتراك وارد فيها. فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. مثاله: عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعا، فتصير الأموال كالمال الواحد. فإذا كان عندي 20 شاة وعندك 20 شاة، فعلينا شاة زكاة. ولو كان عندي 20 وحدها وعندك 20 وحدها ولم تختلط فلا زكاة لعدم الخلطة، فقد تجب الزكاة فيما لم يجب، وقد تسقط الزكاة فيما وجب، وسيأتي تفصيل هذا. قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين.
يعني هنا أكمل.
أولا خلطة أعيان، ثانيا خلطة أوساط. أولا خلطة الأعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك. مثال ذلك: رجل مات عن ابنتين وخلف 80 شاة، فالثمانون مشتركة بين الاثنتين شركة أعيان، فعين الغنم هذه لأحد الابنتين نصفها وللثاني نصفها، وشركة الأعيان تكون بالإرث وتكون بالشراء وغير ذلك. ثانيا خلطة أوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر، ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله. مثاله أن يكون لكل منا ماله الخاص، فأنت لك 20 من الغنم وأنا لي 20 من الغنم، ثم نخلطها، فلو ماتت 20 التي لي فلا ضمان عليك لأنها نصيبي. وفي خلطة الأعيان لو مات نصفها فهي علينا جميعا لأنه ملك مشترك، وخلطة الأوصاف تشترك في أمور: أولا الفحل، أن يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك. الفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسا، وفي الضأن خروفا، وفي الإبل جملا، وفي البقر ثورا. ثانيا المسرح، أي يسرحنا جميعا ويرجعنا جميعا، فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد والثاني يوم الاثنين. ثالثا المرعى، أي يكون المرعى لها جميعا، فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية والثاني في شعبة الغربية. رابعا المحلب، أي مكان الحلب يكون واحدا، فلا تحلب غنمك هناك وغنمي هنا. خامسا المراح، وهو مكان المبيت، أي يكون المراح جميعا، فلا تكون غنمي لها مراح وحدها وغنمك لها مراح وحدها. وقد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب ومراح،
إن اتفق
عندي اتفاق
إن إذا إن اتفاق إن إن
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب مراح خلط قطعا. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد. وهذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العرب، وأنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثره كالسوم. وأعلم أن الخلطة أعلم من الشركة فيختلطان ولا يكونان شريكين. إذا قال قائل أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه لأنه مال مشترك بين شخصين، لكن الثاني كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي يخصني ومالك يخصك؟ فالجواب دل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه فيه ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها، ولهذا قال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أن يكون عندي 40 شاة والعامل سيأتي غدا فأجعل 20 منها في مكان و20 في مكان آخر. فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم 20 والغنم الأخرى 20 فلا يأخذ عليها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة أن أملك 40 وأنت تملك 40 والثالث يملك 40 فالجميع 120، فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 3 شياه، لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها 120 فلا يكون فيها إلا شاة واحدة كما سلف. إذن جمعنا بين متفرق لئلا يجب على هذا المجموع 3 شياه بل شاة واحدة. مسائل
هنا مسألة ودي يعني ما الذي تنبهكم عليه هذه المسألة؟ يعني هنا أتكلم عن الخلطة، هذا له 20 وهذا له 20 واجتمع في المرعى والمراح والمحلب فوجبت عليهم الزكاة، مع أن إيش؟ مع أن كل واحد منهم ما يملك إلا 20 ما يملك 40 ومع ذلك وجبت عليهم. طبعا هذا له حكمة شرعية، لكن مش بماذا يعني ينبهكم على ماذا هذا؟ المسائل مرت معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، إذا كان الآن تجب الزكاة في مثل هذه الصورة فكيف يقال إن من ملك 20 مثقالا أو 20 و200 درهم فإنه لا تجب عليه الزكاة؟ ها؟ وشلون يقال هالكلام هذا وحنا الآن نقول تجب الزكاة في مال رجلين بلغ نصابا؟ واضح ولا مباضح؟ فلا ريب أن ذاك أولى. إنسان يملك 20 يملك 10 دنانير ويملك 100 درهم ونقول ما تجب الزكاة ولا يضم هذا إلى هذا، هذا ما هو صحيح. كيف وقد ضم الشارع مال رجلين وكمل بهما النصاب وهو ليس مال رجل واحد؟ فإذا كان الشارع في هذه الصورة أوجب الزكاة فكيف في مال الرجل الواحد ما يوجب الزكاة؟ لا شك أن هذا خلاف مقاصد الشريعة وما تريده. الصحيح أنه إذا ملك 10 دنانير و100 درهم وجبت عليه الزكاة لأنه قد بلغ النصاب، قد ملك نصابا. نعم. أما مسألة وجوب الزكاة في خلطة الغنم فلا ريب أن الشارع لو لم يقضي بهذا لصارت ذريعة أن الناس كل من جاء قال والله مهب لي هذه لفلان 20-30 رأس مهب لي لفلان وهكذا، فتضيع الزكاة. لذلك الشارع ما نظر إليها، قال طالما أنها في مرعى واحد وتبيت في مكان واحد وتحلب في مكان واحد وفحلها واحد فإنها تجب فيها الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: سائل: الأولى الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام، مثاله لو كان عندنا مزرعة ونحن 10 لكل واحد منا عشرها وهي 5 أنصبة فقط، فلا زكاة فيها لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف النصاب. مثال آخر: رجلان اشتركا في تجارة وكان مالهما نصابا فليس عليهما زكاة لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما مع أنهما تاجران في الدكان، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. الثانية: لو كان لرجل 20 من الشياه في الرياض و20 في القصيم، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفض قول.
أعد الصورة الأخيرة.
الثانية: لو كان لرجل 20 من الشياه في الرياض و20 في القصيم، فالجمهور تجب عليه الزكاة لأن المالك واحد، والمذهب لا زكاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه. والأحوط رأي الجمهور.
بس النبي قال خشية الصدقة، النبي علل خشية الصدقة، فهذه علة منصوصة، فكيف نهدرها العلة ونستنبط نحن علة أخرى فنحكم؟ لا شك أن هذا غلط. إذا كان صاحب 40 واحد، ولو كان بعضها، لو كانت 10 هنا و10 هنا و10 هنا فإن الزكاة. طيب المراعي ما اختلفت، فهو يبي الربيع هنا والربيع هنا فحط 10 هنا و10 هنا و10، تقول لا ما تجب عليه الزكاة؟ لا شك أن هذا خلاف مقصد الشارع، خلاص هو ملك 40. الآن عندك شيء واضح جدا في الشرع، وهو أن من ملك 40 فيه الزكاة، فكيف تنقض هذا بما فهمته أنت ولا يفرق بين ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة؟ طب النبي قال خشية الصدقة، إذن النبي يتكلم في إيش؟ في سد ذريعة إهدار الصدقة، ما هو بيتكلم في وجوب الصدقة. نعم.
قال: فدل على أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عليه.
يعني أحيانا الحنابلة في الحقيقة يعني يميلون إلى مذهب أهل الظاهر في عدد من المسائل، في الغالب اللي ما عندهم فيها أثر فإنهم يميلون إلى مذهب أهل الظاهر. نعم. ولهذا يقولون أنه إذا ملك 5 من الإبل فلا يجوز أن يخرج إيش بعير، لا بد أن يخرج الشات لأنه النص ورد بالشات. هذا كلام الحقيقة يعني غير صحيح، لأن مقصد الشارع هو الإرفاق. إذا كان عندك 5 إبل ما قال أخرج بعير أو ناقة أو، وهو يقول لا ما تجزئ لأن النبي نص على الشات، فهم نظروا إلى ظاهر النص ولم ينظروا إلى المعنى والمقصد الشرعي. نعم.
صلى الله عليه. قال: يحمل الحديث على خلطة الأوصاف. الثالثة: لو اختلط مسلم وليس من أهل الزكاة فالكافر خلطة الأوصاف، الزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصابا لأن مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. الرابعة: لو اختلط اثنان في ماشية وأحدهما يريد بنصيبه التجارة والآخر يريد الدر والنسل، هذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة والآخر زكاته من عين المال. الخامسة: إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، فالزكاة بينهما على حسب ملكهما على أحدهما الثلثان وعلى الآخر الثلث. باب زكاة الحبوب والثمار.
أجل خله للدرس القادم، هذا يصير باب من أبنى.